الحمد لله الكريم الماجد، والصلاة والسلام على رسولنا خير عابد وساجد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأماجد. وبعد، فحي الله المستمعين والمستمعات، أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي كيف تبني بيتا في الجنة، ومع سبب جديد من أسباب بناء بيت في الجنان رفيع العماد، ألا وهو بناء المساجد، وهو السبب الخامس. ويدل لهذا السبب حديث عثمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا لله تعالى يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: بنى الله له بيتا مثله في الجنة. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم مثله يحتمل أمرين، أحدهما أن يكون معناه بنى الله تعالى له مثله في مسمى البيت، وأما صفته في الساعة وغيرها فمعلوم فضلها أنها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الثاني أن معناه أن فضله على بيوت الجنة كفضل المسجد على بيوت الدنيا. وعن عبيد الله الخولاني قال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم أكثرتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر الحديث: من بنى مسجدا لله تعالى يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا يبين سبب ذكره وورود هذا الحديث، ويفيد بأن المشاركة في بناء المساجد سبب لتحصيل بيت في الجنة. أيها الأخ الكريم والأخت الكريمة، وفي صحيح الإمام مسلم من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أراد بناء المسجد، فكره الناس ذلك فأحبوا أن يدعه على هيئته، فقال رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وروى ابن لهيعة قال: حدثني يزيد بن عمرو المعافري قال: سمعت أبا ثور الفهمي قال: دخلت على عثمان فقال: قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتري هذه الربعة ويزيدها في المسجد وله بيت في الجنة. قال عثمان رضي الله عنه: فاشتريتها وزدتها في المسجد. أخرجه البزار في مسنده. وهذا يرجع إلى قاعدة الجزاء على العمل من جنسه، فكما أن من اعتق رقبة اعتق الله بكل عضو منه عضوا منها من النار، فكما أن من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منها من النار. ومن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الآخرة، والراحمون يرحمهم الرحمن. ومثل هذا كثير، أن الجزاء من جنس العمل، فمن بنى لله مسجدا يذكر فيه اسم الله في الدنيا بنى الله تبارك وتعالى له في الجنة بيتا. وليس في قوله صلى الله عليه وسلم بنى الله له مثله أن المراد به أنه على قدره ولا على صفته في بنيانه، ولكن المراد والله أعلم أنه يوسع بنيانه بحسب توسعته، ويحكم بنيانه بحسب إحكامه، لا من جهة الزخرفة ولا من جهة الكبر ولا من جهة اختلاف البنيان والمادة. ويكمل انتفاعه بما يبنى له في الجنة بحسب كمال انتفاع الناس بما بناه لهم في الدنيا، ويشرف على سائر بنيان الجنة كما تشرف المساجد في الدنيا على سائر البنيان، وإن كان لا نسبة لما في الدنيا إلى ما في الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع. وقد دل على ما قلناه ما خرجه الإمام أحمد من حديث أسماء بنت يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا في الدنيا فإن الله عز وجل يبني له بيتا أوسع منه في الجنة. وخرجه بمعناه من حديث حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا يصلى فيه بنى الله له في الجنة أفضل منه. وخرج البزار والطبراني من حديث أبي هريرة مرفوعا: من بنى لله بيتا يعبد الله فيه من حلال بنى الله له بيتا في الجنة من در وياقوت. قال العقيلي بعد أن رواه بأسانيده: أما المتن فقد روي بأسانيد صالحة من غير هذا الوجه، وقيل إن الصحيح وقفه على أبي هريرة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم يبتغي به وجه الله فهذا الشرط لا بد منه، ولكن قد يستفاد من قوله من بنى مسجدا لله أنه أريد به من بنى مسجدا خالصا لله. وقد روى المثنى بن الصباح عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا لا يريد به رياء ولا سمعة بنى الله له بيتا في الجنة. خرجه الطبراني، والمثنى فيه ضعف. وبكل حال فالإخلاص شرط لحصول الثواب في جميع الأعمال، فإن الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، وبناء المساجد من جملة الأعمال. فإن كان الباعث على عمله ابتغاء وجه الله حصل له هذا الأجر، ألا وهو بناء بيت في الجنة. وإن كان الباعث عليه الرياء والسمعة أو المباهاة فصاحبه متعرض لمقت الله وعقابه كسائر من عمل شيئا من أعمال البر يريد به الدنيا، كمن صلى يرائي أو حج يرائي أو تصدق يرائي. ومن بنى المساجد من غير رياء ولا سمعة ولم يستحضر فيه نية الإخلاص فهل يثاب على ذلك أم لا؟ فيه قولان للسلف. وقد روي عن الحسن البصري وابن سيرين أنه يثاب على أعمال البر والمعروف. وقد روي عن الحسن البصري وابن سيرين أن الإنسان يثاب على أعمال البر والمعروف بغير نية لما من النفع المتعدي، والله أعلم. انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله. قال الترمذي رحمه الله بعد أن أورد حديث عثمان المتفق عليه وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعلي وعبد الله بن عمرو وأنس وابن عباس وعائشة وأم حبيبة وأبي ذر وعمر بن عبسة وواثلة بن الأسقع وأبي هريرة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم. قال المبارك فوري في شرحه على الترمذي: قوله من بنى لله مسجدا، التنكير فيه للشيوع. قوله من بنى لله مسجدا التنكير فيه للشيوع، فيدخل في كلمة المسجد فيدخل في كلمة مسجد الكبير والصغير، كما في الرواية الآتية: صغيرا كان أو كبيرا. وقوله لله يعني يبتغي به وجه الله. قال ابن الجوزي رحمه الله: من كتب اسمه على المسجد الذي يبنيه كان بعيدا من الإخلاص. انتهى. إلا أن الإنسان قد يبني مسجدا لله ويكتب اسمه عليه رجاء أن يدعو الناس له. ومن بناه بالأجرة ومن بنى المسجد بالأجرة فكان عاملا فيها لا يحصل له هذا الوعد المخصوص لعدم الإخلاص، وإن كان يؤجر في الجملة كذا في الفتح. وفي الباب أيضا عن أبي قرصافة ونبيط بن شريط وعمر بن مالك وأسماء بنت يزيد ومعاذ وأبي أمامة وعبد الله بن أبي أوفى وأبي موسى وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. انتهى كلام المبارك فوري رحمه الله. قلت: ومن هنا قال بعض أهل العلم إن حديث من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة من الأحاديث المتواترة. وعند الترمذي أيضا بلفظ من بنى لله مسجدا صغيرا كان أو كبيرا بنى الله له بيتا في الجنة. قال المبارك فوري رحمه الله: وفي رواية ابن أبي شيبة من حديث عثمان: من بنى مسجدا ولو كمفحص قطاه. وهذه الزيادة أيضا عند ابن حبان والبزار من حديث أبي ذر، وعند أبي مسلم الكجي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وعند الطبراني في الأوسط من حديث أنس وابن عمر، وعند أبي نعيم في الحلية من حديث أبي بكر الصديق. وحمل أكثر العلماء ذلك على المبالغة، لأن المكان الذي تفحص القطاة عنه لتضع فيه بيضها وترقد عليها لا يكفي مقداره للصلاة فيه، كذا في الفتح. قال المبارك فوري رحمه الله: قلت للعلماء في توجيه قوله صلى الله عليه وسلم ولو كمفحص قطاء قولاني: الأول أنه محمول على المبالغة وهو قول الأكثر، وقال آخرون هو على ظاهره، فالمعنى على هذا أن يزيد في مسجد قدرا يحتاج إليه، وتكون هذه الزيادة على هذا القدر، أو يشترك جماعة في بناء المسجد فتقع حصة كل واحد منهم ذلك القدر. انتهى كلامه رحمه الله. قال المناوي رحمه الله في فيض القدير: قوله بنى الله له بيتا في الجنة، يعني أن هذا البيت سعته كسعة المسجد 10 مرات فأكثر، وذلك مفاد من التنكير الدال على التعظيم، وفي القرآن الكريم: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وقال المناوي أيضا: قوله من بنى أي بنفسه، أو بني له بأمره لله مسجدا أي محلا للصلاة، يعني وقفه لذلك، فخرج الباني بالأجرة كما يرشد إليه السياق، ونكره ليشيع فيشمل الكبير والصغير. وبه صرحت رواية الترمذي: وإطلاق البناء غالبي، فلو ملك بقعة لا بناء بها أو كان يملكه بناء فوقفه مسجدا صح وبنى الله له بيتا في الجنة، نظرا لمعنى قوله صلى الله عليه وسلم بنى الله له، وأبرز الفاعل تعظيما وافتخارا بنى الله له، فذكر أن الباني للبيت في الجنة هو الله، للدلالة على أن البناء هناك معظم عظيم ويحق للإنسان أن يفتخر فيه. قال: بيتا في الجنة، قال المناوي، متعلق ببنى، وفيه أن فاعل ذلك يدخل الجنة، إذ القصد ببنيانه له إسكانه إياه. وقال الحافظ العراقي رحمه الله: ولا بد لحصول هذا الثواب من اسم البناء، فلا يكفي جعل الأرض مسجدا بدونه، ولا نحو تحويطه بطين أو تراب، ولا يتوقف حصوله على بنائه بنفسه، بل أمره كاف، والأوجه عدم دخول الباني لغيره بأجرة. وقضية إناطة الحكم بالبناء عدم حصوله لمن اشترى بناء ووقفه مسجدا، والظاهر خلافه اعتبارا بالمعنى. انتهى. أيها الإخوة والأخوات، البناء في الجنة لهذا العبد المعين، وأن البيت في الجنة بناء على بنائه المسجد في الدنيا لهذا العبد الباني، من أعظم أنواع الإعظام والإكرام لإذانه بأن ذاك البيت في الجنة مقره ومسكنه، قد أعد له وهيئ له وبني له، وأنه عند الله بمكان جليل مختلف عن بيوتات الجنة، وذلك لأنه بنى في دار الدنيا بيتا للقهار، فبنى الله له في دار القرار بيتا بجوار الغفار. قال الزركشي رحمه الله: خص القطاة بالذكر دون غيرها، لأن العرب تضرب به المثل في الصدق، ففيه رمز للمحافظة على الإخلاص في بنائه والصدق في إنشائه. فائدة: من بنى المسجد بالأجرة لا يحصل له هذا الوعد المخصوص لعدم الإخلاص، وإن كان يؤجر في الجملة، كما أشار إليه الحديث السابق: إن الله يدخل بالسهم الواحد الحديث. وبحث بعضهم أنه يدخل في الثواب المذكور من حوط على بعضه وجعله مسجدا بغير بناء، ومن يملك نحو بيت فوقفه مسجدا، نظرا للمعنى. قال ملا علي القاري الحنفي رحمه الله في المرقاة: قوله من بنى لله مسجدا إنما قال لله لإخراج ما بني للرياء والسمعة. قال ملا علي القاري الحنفي رحمه الله في المرقاة في باب مناقب عثمان رضي الله عنه: وأخرج أبو الخير القزويني الحاكمي عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه كان من شأن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أهل مكة: يا فلان، ألا تبيعني دارك أزيدها في مسجد الكعبة ببيت أضمنه في الجنة؟ فقال الرجل: يا رسول الله، ما لي بيت غيره، فإن أنا بعتك داري لا يؤويني وولدي بمكة شيء. قال: ألا بل بعني دارك أزيدها في مسجد الكعبة ببيت أضمنه لك في الجنة. فقال الرجل: والله ما لي إلى ذلك حاجة. فبلغ ذلك عثمان، وكان الرجل صديقا له في الجاهلية، فأتاه فلم يزل به عثمان رضي الله عنه حتى اشترى منه داره ب10,000 دينار. فقال: يا رسول الله، بلغني أنك أردت من فلان داره لتزيدها في مسجد الكعبة ببيت تضمنه له في الجنة، وإنما هي داري، فهل أنت آخذها ببيت تضمنه لي في الجنة؟ فأخذها منه وضمن له بيتا في الجنة، وأشهد له على ذلك المؤمنين. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على بناء المساجد، حتى يبني الله لنا بيوتا في الجنان تتميز وتتمايز عن بيوتات الناس كما تتميز المساجد عن بيوتات الناس. والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.